بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أول شيء يلفت أنظارنا في هذا الكون هو وحدة الخلق والحركة في الكون. كل شيء في هذا الوجود يجري إلى غاية وهدف، وكل شيء في هذا العالم يأتي مزودا بوسيلة وطاقة وتوجيه نحو الهدف والغاية. كل شيء، يعني خذ هذا حكم مطلق لا يتخلف عنه شيء، سبحان الله. هذه الذرة تراها تجري إلى غايتها. الخلية في جسم الإنسان مزودة بأجهزة ووسائل وتوجيه لغايتها. النبتة كذلك، البذرة الصغيرة التي نأخذها، لو أخذنا نواة أو بذرة لأي شجرة، شجرة تفاح أو شجرة برتقال أو شجرة تين أو حنطة أو أي شيء، عندما نضعها في التراب هذه البذرة الصغيرة وهذه الحبة الصغيرة فيها مئات الأجهزة العاملة، وفيها مئات الآلات والأدوات والوسائل والطاقة، وفيها توجيه لغايتها. غايتها أن تكون شجرة مثمرة، فتجري لغايتها، سبحان الله. فتراها تنفلق الأرض عنها وتستقيم، وإذا خارطة كاملة فيها وأجهزة ووسائل وأدوات، فيبقى الإنسان يتأمل هذه البذرة الصغيرة كيف تحفظ في أعماقها هذه الشجرة العملاقة، وهذه النطفة الصغيرة من مني يمنى كيف تحفظ في أعماقها هذا الإنسان ذا العقل الخلاق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أين وجد هذا الإنسان؟ هذا الإنسان موجود بهذه النطفة الصغيرة. إذن هذه النطفة لاحظها كيف تجري. لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يجري حتى يصل إلى السميع البصير، هو الإنسان يكون سميعا ويكون بصيرا. كل شيء في الوجود سبحان الله ولكل وجهة هو موليها، ليس فقط بين الناس لا، وإنما كل الكائنات. هذه الطيور أمامنا، ترفع رأسك فترى أسراب الطيور، سبحان الله. القرآن الكريم يتحدث عنها أنها أمم أمثالكم، هذا واحد. بعدين يتحدث أن لها منهج في الحياة، أنها تجري لغاية، أن لها صلاة وتسبيحا، والطير، لاحظ التعبير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل طائر له صلاة وله تسبيح، وكل مجموعة من الطيور تجري، يعني عندما تسمع زقزقة العصافير، تغريد البلابل، هديل الحمام، بغام الغزلان، وهكذا وهكذا، نقيق الضفادع، كل شيء في الوجود إنما هو يسبح الله ويقدسه، يسبح رب العالمين ويقدسه. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما نفقه، لأن لغة خاصة نحن لا نسمعها، تنطلق أكثر من ذلك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليس فقط الطير والكائنات الحية، لا، حتى الجماد، حتى الحصى. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحصى كانت تسبح بيده، هذا التعبير فيه خطأ، فيه غلطة فكرية. الحصى تسبح بيد رسول الله وبيدك أنت وعلى الأرض الحصى تسبح، ولكن التعبير الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى. هاي الحصيات اللي يحملهم بيده كان يسمع تسبيحهم. ممكن أنك تنظر إلى حصاة أمامك، هذه حصى موجودة، لكن هذه الحصاة اللي موجودة أمامك تراها، تضع يدك عليها تجدها باردة، تتصور فيها طاقة، إذا تفجرت هذه الطاقة، هذه نفس، لا، خذ حجر بحجر واضربهما تنقدح منهما نار، صح ولا مو صحيح؟ هو بارد أمامك، لكن لما ضربت طلعت نار أمامك، تشوف نار تتجه فيها. كل شيء في الوجود يسبح الله ويقدسه، وما من شيء إلا يدل على أن له خالقا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. لاحظ، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل هناك تخلف في الخلق؟ كل شيء. ما الذي جعل الزرافة هذه على طولها وشكلها أنها تحفظ هذا العدد الدقيق وتمشي به مشية طيبة من الخلايا ومن الأجهزة؟ وما الذي جعل النملة الصغيرة هكذا تكون؟ النملة اللي تحمل 7 حلقات في عنقها، في رقبتها، حلقات، جمع حلقة، تجي إلى النملة إذا شرحت وبالأجهزة الدقيقة تجد 7 حلقات، 7 فقرات في عنق النملة، هذه الصغيرة. تطلع من النملة تروح إلى الزرافة الطويلة، تجد الفقرات 7 نفسها موجودة في عنق الزرافة الطويلة، نفس الفقرات 7 موجودة في عنق الفيل، نفسها موجودة في عنق الجمل. ترجع إلى النحلة تجد الفقرات 7 موجودة في عنق النحلة. تشوف فراشة دخلت عندك في الغرفة تجد الفقرات 7 موجودة في عنقها. كل شيء في الوجود يدل على أن الخالق واحد. وأن، لاحظ الإمام أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: واعلم أن فاطر النملة هو فاطر النخلة، وأن المحيي هو المميت، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينك وبينه حجاب. إذا أردت أن تسأله تتوب إليه، تتوجه إليه، لكن شوف كيف يكون التوجه لله مقبولا عنده، والتوبة مقبولة عندما تأتيه في الطريق الذي رسمه الله لك. اهدنا الصراط المستقيم، وتمشي في الصراط المستقيم. فحالة التوحيد هذه الموجودة في الكون هي التي حفظت الكون كله. القمر يدور حول الأرض، الأرض تدور حول الشمس، الشمس تدور حول المجموعة، المجموعة تدور حول مجموعة أكبر من الأرض. سبحان الله. المد والجزر في البحر له حساب ودقة، علاقة المد والجزر في القمر، اقتراب القمر، لو أن القمر غير رأيه واقترب إلى الأرض، قال القمر يا أهل الأرض أنا أحبكم حقيقة، أحب أني أنزل شوية أكثر. إذا نزل القمر أكثر، أولا قشرة الأرض تتمزق، هاي القشرة اللي موجودة، الأرض فيها قشرة، وهذه القشرة مثل قشرة التفاح على التفاح، مثل قشرة البرتقال على البرتقال، تحفظ عناصر الحياة فيها، وإلا تحت القشرة جهنم موجودة. ما أقصد جهنم يعني اللي يروح لها الكفار والمشركون، لا يعني نار، مو قصدي جهنم في الأرض موجودة، لأن جهنم إذا الجنة عرضها السماوات والأرض، العرض ما لها السماوات والأرض، طولها كم يكون والنار وين تكون؟ لأن الله ما عنده فقط السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتحت القشرة تجد هناك نار ملتهبة، أحيانا هذه النار تطلع على شكل براكين، على شكل زلزال، على كذا، تشوف سبحان الله. هذه القشرة إذا القمر اقترب شوي، القشرة هذه تتمزق وتطير بالفضاء. البحر هذا نفس البحر المحيط، المحيطات كلها تنطلق أمواجها إلى آلاف الأمتار طول الموجة الواحدة، وتأتي في لحظات تلف البشر لف هكذا وتأخذهم تدمرهم. موجة آلاف الأمتار لما تجي ما تخلي أحد يعتب عليها، حتى العمارات الضخمة العملاقة تلفها معها تضربها وتأخذها. إذا القمر اقترب من الأرض، لاحظتم كيف؟ يعني هناك لاحظ نظام الشمس، والشمس تجري، هذه الأشياء يجب أن نعرفها حتى عندما نقف نصلي، لما تقول الله أكبر تعلم أن هذه الكلمة منهج للحياة وليس تقال على اللسان فقط، يعني الله أكبر من كل شيء. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف المؤمنين المتقين الذين عرفوا الله، يقول عظم الخالق في أنفسهم، اسمع التعبير العلمي، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. فما قيمة الملوك والسلاطين وأساطيل البحار والأنهار، كل ما لا قيمة أبدا. الإسكندر لما مر على ذلك العابد يعبد، هذا الإسكندر المقدوني مو الإسكندر ذو القرنين، والعابد الذي يعبد لم يترك صلاته، فإلى أن انتهى وقف على رأس الإسكندر قال أما راعتك كثرة جيوشي وجندي، ما خفت مني أنا هالجيوش هاي مال الصحراء؟ قال لا، لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جيوشا وجندا. أنا كنت أعبد الله، من أنت حتى أخاف منك؟ شنو أنت قيمتك حتى أنا أخاف منك؟ حقيقة الإنسان ما يعرف قيمته إذا يخاف من واحد مثله أو يخاف من غير رب العالمين. الخوف فقط من الله بس، عندك حالة خوف موجودة، لكن هذه الحالة يجب أن توظف لله بس، أما تخاف من شيء آخر لا أبدا. الخوف من الله، هذا الخوف يتحول إلى شجاعة، يتحول إلى اقتحام. لذلك إذا تقرأ في قصة موسى سلام الله عليه، رجلان كانا يخافان الله، الناس الذين مع موسى لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا أن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، لكن الرجلان اللذان يخافان، القرآن يقول يخافان، ماذا قال؟ قال ادخلوا الباب عليهم، ادخلوا، يقول يخافان، هذا رجل يخاف الله، قال ادخلوا فإذا دخلتموه فإنكم منتصرون فاتحون غالبون. فإذا الخوف يعطي حالة مبادرة للإنسان، الإيمان يصنع إنسان شجاع، ما يصنع إنسان متهالك. بعض المؤمنين نشوفه هكذا متهالك يمشي هالشكل كذا، ويقول والله مسكين هذا حقيقي، هذا مسكين ما
ما إلى شغل بأحد، أصلا ما يرفع رأسه ولا يحكي مع أحد، من بيته للمسجد من الجامع لبيته ما إلى شغل بأحد. شلون مؤمن هذا؟ هذا مؤمن يسموه؟ مو مؤمن، هذا واحد مخبل مجنون. المؤمن له علاقة بكل شيء في الحياة. المؤمن مطلوب منه رسالة أن يقيم المجتمع، أن ينهض المجتمع. المؤمن عنده رسالة جهاد، عنده رسالة أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا معنى المؤمن. أما مؤمن هذا مؤمن فاشل في حياته، مسكين مؤمن فاشل، ما يفشل المؤمن. المؤمن في كل شيء ناجح، إذا تاجر أنجح الناس يكون، لأن الله يطلب منه زكاة، يصلي ويعطي الزكاة، فاللي يعطي الزكاة ما يكون فقير. بعضهم يتصور المؤمن فقير، فقير ما عنده شيء. إذا فقير المؤمن كيف الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يعني يخاطب الكفار يقول لهم آتوا الزكاة، ولا يخاطب المؤمنين؟ فإذا يخاطب المؤمنين والمؤمن يدفع الزكاة معناه المؤمن غني، هذا معناه. يعني يصلي وعنده أموال وعنده حياة، لكن جعلها في طريق الحق، جعلها في طريق الله سبحانه وتعالى. عالم أنجح العلماء بأي حقل من حقول الحياة، المؤمن يكون ناجح. هذه صفة الإيمان، لأن الإيمان يعطيك رأسا، يعطيك شجاعة وكرم، حالة كرم، حالة كرم وسخاء، حتى أنت تضحي بأموالك في سبيل الله، في سبيل الحق. تلاحظ الآخرين كم يبذلون، كم ينفقون في سبيل الباطل، وأنت صاحب حق، أنت صاحب حق، لازم أيضا تعطي حتى تمشي الإسلام، حتى تدعم الحق. فإذا واحد كان بخيل كيف ينفق؟ البخيل كيف يعطي الزكاة والخمس؟ ما مستعد يعطي. هذا واحد تتحدث معه أن يعطي الحقوق وهو إنسان بخيل، فما يعطي. بعد اللتيا والتي أخرج الحقوق، استخرجها لكن جعلها بالقاصة. تعرف القاصة شنو؟ صندوق حديد كبير، فجعلها وسكرها، قال لما يجي وقتي وأكون على رواء أدفعها. فعزرائيل ما أعطى مجال حتى يكون على رواء وكذا شيء، أخذه إلى الله سبحانه وتعالى. والأموال عند أولاد أيضا ما يعرفوا رب العالمين، جاءوا بهذه الحقوق أيضا جعلوها مع أموالهم وأنفقوها في سبيل الشر. فهذه الحسرة، لاحظ كيف المؤمن الإيمان يعطيك خصلتين بسرعة رأسا، خصلة الشجاعة وخصلة الكرم. الكرم والسخاء لبذل المال، والشجاعة لبذل النفس، لأن الله اشترى منك النفس والمال في عالم الذر. أنت بايع والتجارة مربحة، ما في كلام، ما في تفكر، ولا تأخذ استخارة ولا كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من عندك البضاعة النفس والمال، والثمن الجنة بأن لهم الجنة، والتوقيع جرى، الله تبارك وتعالى وقع وترك لك مساحة بيضاء على ورقة انك توقع انت فيه. فاذا بلغ المؤمن مبالغ الرجال سن التكليف، يعني وقع، اذا تشهد الشهادتين وقع، وقع على الورقة، هاي الورقة هنا توقيع رب العالمين عهد، وهنا لما قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وقعت انا هنا ايضا توقيع، فمعناه لا يمكن ان أخلف وأخالف هذا العهد الذي جرى بيني وبين الله. ولذلك المسلم عندما يرتد حكمه القتل، ملتفت كيف؟ المسلم إذا ارتد يقتل، لكن الكافر ما يقتل، لأن الكافر أساسا ما موقع هذا التوقيع، خلاص هو يروح منا إلى جهنم وبئس المصير، ما علينا به، الله يعطيه الدنيا. لكن المؤمن لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النفس تحتاج إلى شجاعة حتى واحد يضحي، وإلا الجبان كيف يضحي بنفسه؟ لذلك لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا. الجبن والبخل صفة النفاق وصفة الكفر، ليس صفة الإنسان المؤمن أبدا. الآن لاحظوا الترتيب كيف يكون هكذا، وتمشي هذه الشمس كلمتي، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري لمستقر لها. ذاك اليوم الشمس كسفت الشمس
ورأيتموه العام الماضي، تذكرون العام الماضي أو سنة أظن 99 قبل 2000،
ماذا حصل؟ لماذا هذا الكسوف اللي حصل يعني مثل قبل قرابة 180 سنة حصل، وبعد 140 سنة يحصل كسوف وعينوا المكان وين يكون؟ لأنه تمشي الشمس على دقة وحكم خاص. وإذا هذا الكسوف أثر تأثير كبير على قشرة الأرض، على كذا، على زلازل في مناطق معينة كثيرة حصلت، الناس الذين لم يتوقوا النظر إلى الشمس عميت أبصارهم، واحد ينظر إلى الشمس لحظات بس ينظر لها بصره راح من عند انتهى، بينما نحن ننظر إلى الشمس والشمس طالعة، شوف هذه النعمة والرحمة. فإذا كانت الشمس كسفت استجيروا بالله ويستمر الكسوف، الناس يفقدون أبصارهم، يفقدون حياتهم، يفقدون كل شيء. لكن لاحظ الآيات العجيبة، فكل شيء يجري في هذا الكون ضمن خطة محكمة تدل على أن الخالق واحد، وأنه أحد صمد، فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه أعدل الكائنات، أعدل الوجود، أعدل من في الوجود، أرحم الراحمين، أعدل العادلين، أكرم الأكرمين، رب العالمين. بعد ذلك تأتي أنت تأخذ هذا التوحيد وتنطلق فيه، تجي شوف وين هذا التوحيد الذي هو في الكون يجب أن ينعكس على سلوك الإنسان في الفرد والأسرة والمجتمع. إذا صارت حركة الإنسان ما فيها معنى التوحيد صارت مضطربة، إذا الأسرة ما فيها توحيد مواقف تهدمت الأسرة، إذا المجتمع ما في توحيد مواقف وما في اتفاق كلمة ولا يوجد جمع قلوب المجتمع أيضا ينهار. إذن التوحيد، لاحظ وين التوحيد يأتي. يقول الحق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع والمشاكسة والتشاكس والتمانع والتنازع والخصومة والتخاصم يؤدي إلى تدمير الفرد وتدمير الأسرة وتدمير المجتمع. إذا ما يكون اتفاق بين الزوج والزوجة بالأسرة على المواقف الأسرة تنهار. المرأة رايحة بجانب والرجل رايح بجانب، الرجل يقول كلمة المرأة تقف أمامه، المرأة تقول كلمة الرجل يقف أمامها، ما عندهم اتفاق، فالأولاد يعيشون حالة من التمزق والضياع، ما يعرفون من صاحب الكلمة في البيت. الأسرة يجب أن يكون فيها صاحب كلمة، والله أعطى الكلمة للرجل في الحق طبعا وليس في الباطل، قال الرجال قوامون على النساء في الحق، وما يسمح للرجل أن يستخدم دكتاتوريته وغضبه واستبداده وضربه وإهانته وكل شيء، ما يسمح له أبدا. أنت تتعامل في الأسرة كما يتعامل الحاكم مع الشعب، هذه حكومة مصغرة وأنت الأب الحاكم، فانظر كيف تتعامل مع هذه الرعية الصغيرة معك، كيف تتعامل معهم. ويجب أن يكون هناك موقف موحد بينك أنت أيتها المرأة وبين زوجك لحفظ الأولاد وحفظ الأسرة. أما إذا صار الموقف غلط، الرجل يقول كلمة، الأب يبدي رأيه، الأم الزوجة تقف ضد رأي الأب، تقلل من قيمة رأي الأب أو تضعف، هذا معناه الأولاد راح يتمزقون، ما يحترمون رأي الأب ولا يحترمون رأي الأم أبدا. بينما إذا الأب يتفق مع الأم، الزوجة اتفق مع الزوجة، يا بنت الحلال، هناك قواطع وهناك قضايا وهناك مبادئ رموز ونقاط أساسية خطوط عريضة، تعالي نتفق عليها، هذه زواج البنات نتفق عليها، من يخطب البنت من عندنا نتفق أنه إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه نزوجه، هذه نتفق عليها أنا وأنت مبدئيا. فإذا جاء أي شاب لخطبة ابنتنا أنا وأنت متفقا أن يكون عنده دين ولديه يسار، إذا صار هكذا ما راح تشعب الأمور
ولا تنقلب الدنيا ولا كل واحد يأخذ هذا يأخذ بجانب وهذا يأخذ بجانب. نحفظ الأسرة، دراسة أولادنا نلتفت لهم، حياتنا كيف نعيشها، ما هو الوارد وما هو الصادر، الدخل اللي يدخل علينا، الرجل يحكي الزوج يتكلم، الدخل هذا الدخل اللي يدخل للأسرة كم يدخلنا بالشهر، كم دينار وكم نحن نصرف. إذا كان مصروفنا وإنفاقنا أكثر من الدخل اللي يدخل علينا معناه الأسرة تتجه إلى الدمار. وإذا كان لا، هناك حكمة ما نجعل الأسر الأخرى والبيوت الأخرى ميزانا لنا، لأن يمكن عندهم دخل أكثر من عندنا. نحن يجب أن نعيش في حدود الدخل اللي الله سبحانه وتعالى هيئه لنا. فتلاحظون هذه الأسرة تعيش حالة طيبة، تفاهم موجود، خشبة الخلاص موجودة، جسور التفاهم بين المرأة والرجل حسب الأصول، تعيش الأسرة أحسن حياة، أجمل حياة. الأولاد يتلقون تربية صحيحة، التفاهم موجود، المحبة موجودة، المودة موجودة، لا طلاق ولا انفصال ولا تشاؤم ولا كل شيء يحصل فيه. الآن لاحظوا معنى التوحيد ماذا يعني في الإسلام. هذا التوحيد معنى انعكاس صلاتي على الأسرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في المجتمع كذلك. الآن لاحظوا المثال الجميل الذي يضربه القرآن الكريم، وكل أمثلة القرآن جميلة. ضرب الله مثلا للتوحيد، لاحظ، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. واحد يملكوه شركاء، يعني هو عبد، ملك ليس لشخص واحد إنما لشركاء متعددون، وهؤلاء متشاكسون أيضا، يعني كل واحد له جهة معينة، كل واحد إلى فكرة، هذا يأخذه هنا، هذا يأمره وهذا ينهاه، وهذا يقول له افعل وذاك يقول لا تفعل. لاحظ، هم الشركاء لم يتفقوا، وهذا الرجل لهؤلاء رجلا فيه شركاء متشاكسون. شوف معنى الوثنية والصنمية والبعد عن التوحيد والشرك بالله. لاحظ كيف يضرب الحق مثال، وهذا المثال العظيم. والله الله يضرب أمثلة لإثارة العقل، لأن العقل الإنساني، العقل البشري يحتاج إلى أمثلة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا، شوف التوحيد وين يأتي، ورجلا سلما، يعني سالم مستسلم، ورجلا سلما لرجل واحد فقط. هذا رجل فيه شركاء متشاكسون، هذا يجر منه وهذا يسحب منه، وهذا يضربه وهذا يقول لا اجلس، ذاك يقول لا تجلس، هذا يقول اكل، ذاك يقول لا تأكل، نام لا تنام، يسمع 50 امر متناقض، هذا يأمر وهذا ينهى. بينما واحد اخر سالم ومستسلم لرجل واحد، يأمره بأمر واحد وينهاه بنهي واحد، وعطوف عليه وكريم به وحفي به ورحيم. فلاحظ هذا الرجل الثاني كيف، هذه علامة التوحيد، صورة التوحيد، من صانع وجها كفاه بقية الوجوه. اسمع، أنت تصانع الله سبحانه وتعالى، تعبد الله، تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، الله يكفيك بقية الوجوه. أنت تريد أن ترضي الناس أو ترضي الله، لاحظ المسألة وين. إذا أردت أن ترضي الناس فتتعب نفسك، الناس ما يرضون عليك. تريد ترضي الناس، كم إنسان ترضي؟ مليون؟ مليونين؟ إذا كل الناس ترضيهم 6 مليارات ترضيهم، كل واحد يعيش بقارة، فهذول يرضون عليك؟ ما يرضون عليك. أنا دائما أذكر هذا المثال، مثال لقمان الحكيم، كثير جميل وموجود بالكتب الابتدائية للأطفال يذكروه، لكن في معنى كبير. لما كان لقمان يحكي مع ولده يقول له يا بني رضا الناس غاية لا تترك ولا تدرك، أنت أطلب رضا الله، إذا طلبت رضا الله الله يكفيك رضا الناس، لأن الله واحد، فأنت تستطيع أن ترضي واحد ولا تستطيع أن ترضي مليون؟ من اللي تستطيع أن ترضي؟ الواحد أحسن، مو صحيح؟
إذا رضيت الله وأرضيت رب العالمين هو راح يرضي الناس عنك، بينما إذا تطلب رضا الناس لا الله يرضى عليك ولا الناس يرضون عليك فتكون خسران. فلقمان يقول لولده يا بني اطلب رضا الله، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. ابنه قال كيف؟ قال أمثلة بالآلاف أمامنا، لكن الآن أنا أضرب لك مثال. قال له وما هو المثال يا أبا؟ قال هذا الحمار، هالراحلة، هاي البهيمة اللي احنا راكبين عليها. الآن تعال انظر للناس كيف يعاملوننا من خلال هذا الحمار، ما نحكي معاهم ولا نتكلم ولا كل شيء. قال كيف؟ قال تعال خليني أنا أصعد على الحمار الآن وأنت امشي. صعد لقمان على الحمار وابنه يمشي وراءه، فاستقبلهم ناس استقبلوهم، قالوا سبحان الله شيخ كبير ما عندك رحمة أن تترك ابنك هذا المسكين يمشي وحده وأنت راكب على الحمار؟ وين الرحمة وين المودة؟ الله يعيذنا من هالزمن هذا كله قسوة وغلظة. لقمان قال لي ولدي سمعت كلامهم ابني؟ قال طيب أنا راح أنزل أنت أصعد على الحمار. فنزل هو لقمان صعد ابنه على الحمار، مشى الولد راكب على الحمار وأبوه يمشي خلفه، أيضا صادفهم جماعة. قال الله أكبر، ما في تربية، أنت ما عندك تربية تصعد على الحمار ووالدك يمشي مسكين هذا الرجل الكبير، ما عندك رحمة أنت؟ حقيقة احنا في آخر الزمان صايرين. قال لقمان لولدي سمعت ابني؟ سمعتهم ولا ما سمعتهم؟ قال سمعتهم، الآن ماذا نصنع؟ قال الآن اثنيننا نصعد على الحمار نشوف القصة شو. فصعدوا اثنينهم على الحمار ومشى الحمار، أيضا صادفهم جماعة صفقوا بأيديهم، الله أكبر، ما عندكم رحمة ترحمون هذه البهيمة هذا الحمار المسكين الحيوان اثنينكم راكبين عليه؟ ذكروا الله ما يتحملكم هذا. قال سمعتهم؟ قال إيه. فولده قال خلصت بابا؟ قال لا بعد، شوف الآن اثنيننا ننزل ونمشي ويا الحمار نتمشى فيها شيء؟ قال لا. صاروا يمشون اثنينهم والحمار يمشي معهم، صادفهم جماعة، قال الله أين عقلك يا شيخ؟ الله جعل الحمار للركوب، اثنينكم تنشون هكذا؟ يعني لاحظوا حقيقة هذا المثل من أجمل الأمثلة، أنك لما تطلب رضا الناس تتعب نفسك وما راح توصل أصلا، ما توصل إلى رضاهم، لكن أطلب رضا الله، لاحظ أطلب رضا الله سبحانه وتعالى، الله يكفيك رضا الناس أولا، بعدين إذا تطلب رضا الناس وأنت منطلق من رضا الله فمعناه أنت حافظت على حقوق الناس، فإذا حفظت حقوقهم الناس يرضون عليك برضا الله عليك حتى وهم لا يعلمون، كما قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، قال ليزيد ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. وعلميا الآن من الناحية النفسية في علم الاجتماع، إذا أنت لاحظ عندما تتعامل مع الناس اترك تعاملك مع رب العالمين وشوف كيف تربح حتى في الجوانب السلبية اللي تنطلق من قضايا إيجابية، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في مجال علم النفس الاجتماعي، يقول من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة وهم يكفون عنه أيدي كثيرة أو أيادي كثيرة. يعني حتى بهذا المجال أنت ربحان، لما تكف إيدك عن الناس، واحد ما يسرق الناس ما يهين الناس فهؤلاء يحترمونه، أنت واحد لكن آلاف الناس علمتهم على هذا الطريق. لماذا؟ لأنك انطلقت من رضا الله. شوف القضية التي يذكرها المؤرخون عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول لذلك التمار ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك، يبين أن رضا الناس المطلوب هو المنطلق من رضا الله، أنك تحفظ حقوق الناس ما تطلب رضاهم مبدئيا، لا تطلب رضا الله وتخاف الله فيأتي رضا الناس، الناس يرضون عنك. جاء علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي في أسواق الكوفة فرأى جارية واقفة تبكي، الإمام أمير المؤمنين سألها، وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يمشي كثير من الناس ما كان يعرفونه لأن أولا وسائل إعلام ما موجودة حتى واحد يطلع
تلفزيون أو كذا يشوفون صورته ويعرفوه.
ثانيا الإمام أمير المؤمنين لما يمشي يمشي كأنه واحد من سائر الناس، يقول ولقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اضرب أو اعزب، فعند الصباح يحمد القوم السرى. وما كان يسمح لأحد يمشي خلفه، يقول إني أكره خفق النعال من خلفي، فيمشي هكذا على رسل بأبي أمي. وهذا اللي يحكم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية كان يحكمها علي أمير المؤمنين. فمر في السوق رأى فتاة جارية تبكي، سلم عليها قال لماذا تبكي؟ الجارية كأنها تعرفه، هذه الجارية تعرفه، قالت مولاي إن سيدي أرسلني لأشتري له تمرا من هذا التمار، فحملت التمر بدرهمين وذهبت إلى سيدي اللي هي عنده، يعني هي مملوكة له، فرفض التمر وقال لي أرجعي، فأنا جئت إليه ليستقيلني يأخذ التمر يعطيني المئة درهم المئة فلس، فما قبل وإنما رفض أن يرد التمر، وأنا الآن ما أعرف مصيري، لأن إذا أرجع سيدي يضربوني. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء عند التمار، التمار عنده ناس واقفين حوله، فوقف سلم على التمار، التمار ما يعرفه، فقال له أصلحك الله يا عبد الله، لو أنك أقلت هذه الجارية وقبلت منها أنك تأخذ التمر وتعطيها المئة فلس. فالجارية قدمت التمر، التمار أخذ التمر ونثره في السوق هكذا، ووضع يده بصدر الإمام أمير المؤمنين ودفعه، قال ما أنت والدخول بيني وبينها. الإمام سكت عنه ما حكش. العظمة هنا، العظمة أنك أنت عندك قوة وتتواضع لله سبحانه وتعالى. بعدين هذا الموقف رغم أنه عدم يعني قلة أدب من هذا التمار، لكن الإمام تحملها. أما في موقف ثاني بالنسبة لذاك الشاب، الآن أجي عليه موقف آخر، الإمام ما يسكت، يسحب السيف. لماذا؟ لأن فيه اعتداء على حقوق الآخرين، أما هنا الاعتداء ما موجود. الآن لاحظ يمكن تنحل القضية. وقف الإمام أمير المؤمنين إلى جانب التمار بنصف السوق، وقف في هالأثناء عمار بن ياسر مر، وإذا الإمام أمير المؤمنين واقف، علي بن أبي طالب وقف إلى جانبه. عمار بن ياسر هذا الصحابي الجليل الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا من رأسه إلى أخمص قدميه، شوف التعبير وين. فيقول هذه الملاحظة، هذه الملاحظة، وقف عمار بن ياسر. بعد ذلك جاء مالك الأشتر، وجد الإمام واقف أيضا، وقف معه. تعرف هؤلاء أنت تسمع أسماءهم، لكن هؤلاء جبال من الصبر وبحار من العلم والشجاعة. من هو مالك الأشتر؟ من هو عمار بن ياسر؟ الله يخليكم لا تخلوني أكرر عليكم، لما تدخلون بالمجلس سكروا أجهزة الهاتف لأن تقلقوني، سكروهم رجاء، يعني كل ليلة لما تجون سكر أخنقة وخلصنا من شر، لأنه هاي محاضرة في بيت الحسين وفي مدرسة الحسين وجامعة، وكل لحظة طرط وطرط طرط طرط شو خلص هذه. صلوا على محمد وآل محمد. سمعت شو؟ لا، وأحيانا بالصلاة وهو يريد يصلي يدق الجرس عنده فيعاني البجر، الله أكبر، حتى صلاة تكون واصلة إن شاء الله. بارك الله فيكم، هذه محبتي لكم، أسأل الله أن يحفظكم بمحمد وآل الطاهرين. لاحظ دقة التعبير، عمار بن ياسر وقف، مالك الأشتر وقف، محمد بن ابن مالك وقف، محمد بن أبي بكر وقف، إبراهيم بن مالك الأشتر، وإذا الناس وقفوا. الآن هؤلاء رجال الدولة، أبطال، زعماء مع أمير المؤمنين. التمار انتبه وإذا يرى موقف عجيب، سأل من هذا الواقف؟ قالوا هذا أمير المؤمنين علي. الله أكبر، هذا أمير المؤمنين اللي أنا وضعت يدي بصدره ورميت التمر أمامه، فصار يرتجف، قال أنا رحت الآن. رأسا جاب الجارية أعطاها المئة فلس واعتذر من عدها ورجع التمر ونزل للإمام سلام الله عليه. الآن اسمع، نزل عند الإمام، وقف أمامه يقول له سيدي أنا تائب إلى الله وإليك تب علي يا سيدي يا مولاي، رب العالمين يتوب علي وانت ترالي من توبة، وإلا أنا من الهالكين، والله ما عرفتك يا أمير المؤمنين، وإني أرجعت الدراهم للفتاة للجارية واسترجعت التمر وأقلتها، فهل رضيت عني يا سيدي؟ وصار يقبل يد الإمام. الإمام قال هاي العبارة، قال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. الآن لاحظوا التعبير مع المقدمة اللي قرأت لكم إياها، يعني أرضيت الناس، ما أرضاني عنك، هو يمثل الله، هو الإمام يمثل النبي، فلاحظ امتداد من الله للنبي للإمام، يقول له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. فإذا رضى الناس هنا المنطلق من رضا الله تبارك وتعالى، وليس من رضا القضايا الشخصية والمصالح الشخصية وهالأمور هذه. في حين موقف آخر، الإمام لما رأى جارية أو امرأة جاءت إليه في الصلاة وتقول له سيدي يا أمير المؤمنين إن زوجي طردني وحلف أن لا يفتح الباب لي، فخذني إليه وكلمه لأن عندي أطفال في البيت وأخرجني من البيت. الإمام قال لها حتى ينكسر الهواء، لأن صيف الآن وقت الظهر، فاذهبي حتى ينكسر الهواء العصر وأنا أخذك. قالت سيدي كلامك على رأسي وفي قلبي، ولكن أين أذهب الآن؟ أنا ما عندي أحد. الإمام قال صدقت المسكينة، إلا أن يؤخذ لصاحب الحق حقه غير متعتع. فجاء معها الإمام إلى بيت زوجها، طرق الباب فخرج رجل طائش أيضا ما كان يعرف أمير المؤمنين. الآن لاحظوا الموقفين حتى تعرف لكل موقف معنى خاص. هناك الإمام سكت، لكن هنا ما يسكت الإمام. فقال له الإمام لهذا الشاب لزوجها، قال له ما عندك مع زوجتك؟ خذها إليك وأصلح أمرك معها، إنها مسكينة مظلومة. قال ما أنت والدخول بيني وبينها، والله الذي لا إله غيره لأحرقنها بالنار. هسه شفت، هذا أقسم أنه يحرق إنسانة بريئة. هنا الإمام ما يسكت ويقف على جانب، سحب السيف عليه. حقيقة راح يضربه بالسيف، لأن هذا مجرم، اللي يقسم بالله يحرق إنسان هذا مجرم. في هاللحظة هذه الناس صاحوا يا أمير المؤمنين، فهذا الرجل أسقط بين يديه وأسقط في يديه. قال سيدي، وطاح على أقدام الإمام يقبلهم. قال والله يا سيدي، هذا اللي قبل لحظة يقول والله الذي لا إله غيره لأحرقنها بالنار، قال والله يا سيدي لأكونن لها ترابا تمشي علي. قال لا هذه ولا هذه، لا تصير لها تراب ولا تحرقها بالنار، إنما عش معها بمودة ومحبة. فلاحظوا المسألة إذن أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يبين مثل رائع للمؤمن الموحد الذي يعبد الله وحده، وللمشرك الكافر اللي يعبد أصنام. ولا تتصور مشرك كافر يعني بالجاهلية موجود، لا، يمكن واحد الآن يعبد الدينار والدرهم، يعبد الجاه، يعبد السلطة، يعبد أي شيء، يريد أن يكون شيئا مذكورا حتى على حساب الحقوق. هذا مثله كمثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني متنازعون، والمشاكسة مأخوذة من الشكاسة، والشكاسة أصلها سوء الخلق والنكد. لاحظت كيف؟ فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ بعدين يقول الحمد لله، يعني على هدايته لدينه، بل أكثرهم لا يعلمون. بعدين يقول إنك ميت يا رسول الله، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عجيب، فنحن نبينا واحد وكتابنا واحد، لماذا نختصم إذن؟ وخطاب هذا لرسول الله وأصحابه، مصح ولا مصعية الكلام؟ يخاطب النبي إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الناس اللي مع النبي سواء المشركين بمكة أو غير المشركين المؤمنين اللي موجودين هناك، هناك مخاصمة وخصومة وتنازع، فبين هذه الحقيقة، ثم عند ربكم تختصمون. فمن الذي يمشي بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الإمام علي سلام الله عليه في خطبته التي يعدد أسماءه الموجودة في القرآن. الإمام علي سلام الله عليه عند خطبة مطولة ومفصلة يذكر فيها مئات الأسماء، أسماء هو الإمام علي اللي الله ذكرها في القرآن الكريم، من جملتها يقول أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلا سلما لرجل، يقول أنا ذلك الرجل السلم أو الرجل السالم لرسول الله، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، ما يخالف النبي أبدا. لذلك لما عبد الرحمن بن عوف قال له أنك تمشي على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، قال أما كتاب الله وسنة النبي فنعم، لكن سيرة الشيخين أنا ما مستعد أمشي عليها، أنا أمشي على اجتهاد رأيي ومعرفتي بالإسلام ومعرفتي برسول الله. فقال عبد الرحمن بن عوف ولكن عثمان بن عفان حاضر يقول هذا الكلام ويأخذ الخلافة منك. قال لا يأخذ الخلافة، أنا عندي موقف لازم هذا الموقف أحفظه. ملتفت كيف؟ فقال كتاب الله وسنة النبي واجتهادي ورؤيتي. لذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا، ويقول الإمام الباقر سلام الله عليه أن الرجل السلم لرجل هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان سلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفه بشيء. يقول وأنا من أحمد كالضوء من الضوء أو الذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها. وهذا المعنى الجميل اللي تجد فيه الاتفاق، ما في اختلاف عند أهل البيت في مواقفهم، ما يوجد اختلاف أبدا أبدا، ما في اختلاف. خذ صلح الإمام الحسن سلام الله عليه ونهضة الإمام الحسين وادرسهم على ضوء ما جاء في القرآن والسنة النبوية وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، يعني قاما بالحرب أو قعدا، تجد الموقف واحد. ها؟ في العلم كذلك موقفهم واحد، لا يوجد اختلاف، لا يمكن تجد اختلاف. عندك 12 إمام بعدد أشهر السنة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، بعدد نقباء بني إسرائيل فبعثنا منهم 12 نقيبا. وين ذول نقباء بني إسرائيل؟ 12 الخلفاء، 12 خليفة. فتلاحظ دقة التعبير، 12 إمام، لا يوجد تخالف ولا يوجد تناقض في مواقفهم وكلامهم. مستحيل تقرأ قال الإمام الباقر أبو جعفر سلام الله عليه محمد بن علي وخالفه الإمام الصادق، لا ما موجود هذا الشيء أبدا، نور واحد، كلام واحد، كما لا يوجد في تاريخ الكون 12 إمام كلهم من سلالة واحدة ومن نور واحد وجدهم واحد وأمهم واحدة فاطمة الزهراء، هذا ما موجود إلا عند أئمة أهل البيت. وإلا حواري عيسى 12 كل واحد من عشيرة، نقباء بني إسرائيل أصحاب موسى كل واحد من قبيلة، لاحظ إلا أئمة أهل البيت 12 تلاحظ جدهم رسول الله، أمهم فاطمة الزهراء، ما في مجال خلص. هذا الحسن والحسين، علي أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أبناء الحسين، علي بن الحسين، محمد ابن علي، جعفر ابن محمد، موسى ابن جعفر، علي ابن موسى، محمد ابن علي، علي ابن محمد، الحسن ابن علي، الحجة المهدي، محمد ابن روحي فداء. فتلاحظهم نور واحد. قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا قال جبرائيل عن الله بلا شبهة ولا تأويل. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مر لما يتحدث عن ذاك الحديث اسمه حديث السلسلة الذهبية، تلاحظ حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم
عن أبيه جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن الحسين، عن الحسن، عن علي أمير المؤمنين، عن رسول الله، قال حدثني جبرائيل عن الله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها أمن من عذابي ودخل في حصني. بعد ذلك قال بشرطها وشروطها وأنا من شرطها وشروطها. فسمي هذا الحديث حديث السلسلة الذهبية، لأن الرواة كلهم معصومون. تلاحظ تأخذ. والحقيقة المصيبة التي تقع على المسلمين اليوم هو أن بعضنا يترك هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، المدرسة العظيمة اللي كل الناس تحتاجها، كل أصحاب النبي كان يحتاجون علي بن أبي طالب، هذا ما في نقاش. لا يوجد أحد يقول لك أنه يوم من الأيام الإمام علي عرضت عليه مسألة وجاء يسأل فيها سلمان أو أبو ذر أو المقداد أو واحد من هذا، أبدا. كل الصحابة كان يحتاجون علي بن أبي طالب. وكلمة عمر لا تنساها، دائما يكررها، يقول لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر، هاي موجودة بالصحاح، ملتفت كيف؟ كلمة أبو بكر كذلك. كل الصحابة كان يجمعون أنه حتى عبد الله بن عباس سألوه علمك بالنسبة لعلي؟ قال والله علمي وعلم الصحابة كله إذا جمع بالنسبة لعلي بن أبي طالب مثل قطرة من بحر محيط متلاطم، لأن علي بن أبي طالب معروف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابه، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها. والإمام يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. فهذا معنى الطريق الصحيح. ضرب الله مثلا، الآن كل واحد من عندنا يحب يكون رجلا فيه شركاء متشاكسون ويترك الطريق الصحيح اهدنا الصراط المستقيم، أو يكون رجلا سلما لرجل، كلنا نسلم أمرنا إلى الله وإلى الرسول وأهل البيت ونمشي معهم لأنهم صادقون. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي والله أنا كل ليلة تمر علي بهالليالي هذه قلبي هكذا يشهد الله، في يوم من الأيام نائم أشوف طفلة دخلت عندي في الحجرة، لكن هذه الطفلة سبحان الله لابسة سواد وشعرها مغبر كأنما في حالة سبي، في حالة جوع، في حالة عطش. الله يعلم هذه أول مرة أذكرها هنا، هاي العام الماضي في يوم 40 الإمام الحسين، لما لاحظت دققت على هذه الطفلة وإذا بها رقية روحي فداها بنت الحسين. شوف بنات الحسين، عائلة الحسين الآن بأية حالة. لماذا؟ من أجل أن نكون كلنا سلما لله وسلما لرسول الله وسلما لأهل البيت، وما نمشي هنا وهناك ونترك الصراط المستقيم. ولذلك إمامنا الحسين رأسه على الرمح ويقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لذلك لما أدخلوهم الكوفة كان دخولهم الكوفة مؤلم كثير عليهم، خصوصا الحوراء زينب، هذه عاصمة الإسلام كانت، زينب أبوها أمير المؤمنين، كان عندها مجلس تفسر القرآن للنساء في الكوفة، المرأة اللي تسلم على زينب تفتخر، تروح لكل مكان تقول اليوم أنا شفت الحوراء زينب سلمت عليها. الآن زينب هذه المخدرة تدخل الكوفة وهي مربطة بالحبال وهي مسبية بأية حالة، ورأس أخيها الحسين أمامها. خطبت، ألقت خطبة، أومأت إلى الناس أن اسكتوا إشارة، سكت الناس كلهم جميعا. الرواية تقول فهدأت الأجراس وارتدت الأنفاس، يعني حتى واحد لما يتنفس ما يتنفس بصوت عالي، يريد أن يسمع. والأجراس لأنهم راكبين على رواحل كل واحد كان يمسك الراحلة يمسكها هكذا حتى ما يسمع الصوت. وخطبت الحوراء زينب يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله طريتم وأي دم له سفكتم وأي كريمة له أبرزتم؟ تدرون أي كريمة أبرزتم؟
هذا واحد من الصحابة يقول أنا جلست، كنت جالسا في البيت الذي فيه زينب وفيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومدة طويلة السنين، يقول والله ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها شخصا. هاي المخدرة. فلما أراد ابن زياد أن يسكتها ماذا صنع؟ أرسل لها رأس أخيها الحسين، فلما رأت رأس الحسين نطحت رأسها بمقدم المحمل، وهاي الرواية أهل البيت يذكروها، وسالت الدماء من رأسها. ثم صارت تخاطب أخاها الحسين، كلمني أنور عيني. أبو علي صار ثلاثة أيام أربعة ما سامعتك زينب، ما شايفتك، كلمني كلمني. لا، صارت تصيح أبا عبد الله هذه فاطمة الصغرى كلمها، إذا ما تكلمني فاطمة الصغرى كلمها. أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب. ولما أدخلوهم في المجلس، تعال شوف ذاك الموقف العجيب، يقوم ابن زياد يقول الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم. قالت إنما يفتضح الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله. قال كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فنزل أخذ صوت عصا وصار يتخطى رقاب الناس يريد يضرب العقيلة زينب على رأسها بالمجلس، من هوان الدنيا على الله. يقال كان له بني عند غلام ابن زياد، وأمامه رأس الحسين بطشت من ذهب. هذا الولد ركض على أبيه، قال أبا لا تكلم هذه المرأة، لا تكلمها. قال ويلك ولم لا أكلمها؟ قال أبا لما رأيتك أنا متجها نحوها تريد أن تضربها رأيت هذا الرأس ينظرها يرمقها بعينه. قال ويحك، اسكت اسكت، لا تذرها. فقام لعمر بن حريث قال ويحك، ماذا تريد أن تصنع؟ هذه من في مجلسك؟ هذه زينب ابنة علي. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها، إنها امرأة فقدت أحبتها. قال الحمد لله الذي شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين. فهي انفجرت بالعتاب مع أخيها الحسين، خويا ذبيتني ذبيتني على الغرب قوة، ذبيتني على الغرب قوة، أنا لحقتك على ريحة الخوة، أشوفك عفتني بقايا عشلوة، دشوف الشمر بي السوى، يا خويا صوت علمتوني تلوى، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، خويا وناصيح وحقك ما شفت راحم، وناصيح وناصيح وزجر بالصوت يضربني، وانا صيح لو ان حاضر يا اخو زينب، وانا صيح ابد شام جسر واحد علي. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، شفاء مريض وقضاء حوائج، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بصوتك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.